بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الإخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعا ويبارك فيكم ويبارك في أوقاتكم، وأسأل الله يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم يوم القيامة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. وأشكركم على إيثاركم لحضوركم الدرس في حين غيركم ألهته الدنيا وألهته مباريات كرة القدم للأسف، حتى إذا رأينا الناس نجد المساجد خاوية على عروشها والمقاهي ومثل هذه الأشياء كأن ليس لا بها كورونا ولا بها شيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياكم ويحفظنا بحفظه. وهنيئا لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهنيئا لكم أن يذكركم الله في الملأ الأعلى. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الذين يذكرهم الله في الملأ الأعلى، اللهم آمين. بداية نكمل ما مضى. طبعا بداية أذكركم، سندندن حول التوحيد ما حيينا إلى أن نموت، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. تكلمنا في 3 محاضرات ماضية عن مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله، وقلنا حتى تنفع هذه الشهادة قائلها لا بد أن يحقق مقتضاها، ومقتضاها في 4 كلمات: الأولى طاعته فيما أمر، والثانية تصديقه فيما أخبر، والثالثة اجتناب كل ما نهى عنه وزجر. وموعدنا اليوم بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة: وألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع. إذا حققنا هذه المقتضيات 4 وعرفنا معنى أشهد أن محمد رسول الله علما ويقينا وصدقا وعملا، عندها نطمع في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد ضبط الشهادة الأولى. وقلنا قبل أن أبدأ في هذا المقتضى بحول الله وقوته، قلنا أن الشهادة الأولى هي شهادة الإخلاص، والشهادة الثانية هي شهادة الاتباع، والأولى معناها لا معبود بحق إلا الله، والثانية معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى آخر أنه لن يوصلك إلى الله عز وجل إلا عن طريق اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم يوصلك إلى الله عز وجل. وهذا المقتضى الذي بين أيدينا اليوم كثير من الناس وقع فيه في مخالفات كثيرة من باب الاستحسان، والشافعي رحمه الله تعالى يقول: من استحسن فقد ابتدع، من استحسن فقد ابتدع. وأنا أيها الإخوة أسأل الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم ويبارك في ذراريكم، علينا أن نضبط الاتباع قولا وعملا واعتقادا لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم حديث عظيم أعده العلماء قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، بل وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم أن هذا النبي العظيم من معجزاته أن الله أعطاه جوامع الكلم، يعني العبارات البسيطة الصغيرة ولكن تحمل من المعاني الكثير. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات الصغيرة في العدد ولكنها كبيرة المعنى والفهم. لذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، أحدث يعني أتى بشيء غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا سنة النبي إما قول وإما فعل وإما تقرير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث أي ابتدع، من أحدث أي ابتدع في أمرنا أي في منهجنا هذه أو في شريعتنا هذه ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن معنى هذا الحديث بداية: لا نتعبد الله بأي بدعة. بعض الناس حيقول إن الدين في بدعة حسنة، الإسلام ليس فيه بدعة حسنة، والنبي علمنا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأذكر لكم بداية حتى يعني تعيروني قلوبكم وأسماعكم حديثا عظيما لأنس رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم جدا يجعلنا نحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا محكما إن أردنا الوصول إلى شفاعة هذا النبي، وأن نشرب من حوض هذا النبي، وأن نصاحب هذا النبي في الجنة بإذن الله عز وجل. لا يكون هذا إلا باتباع طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا باتباع طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث جميل رواه البخاري ومسلم لثلاثة رجل أو ثلاثة رهط، يعني ثلاثة أشخاص ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادة هذا النبي العظيم، فلم يجدوا النبي فوجدوا عائشة، فلما أخبروها الخبر وقالت لهم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم استقالوها، كأنهم يعني قالوا أن هذه العبادة بسيطة ونستطيع أن نتعبد الله بشيء غير ذلك أو بشيء أكثر من ذلك. فقال الأول: أما أنا أصلي الليل أبدا ولا أنام، أو أما أنا أصلي ولا أنام، يعني حياخذ الليل كله يقوم الليل. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وهذا من باب إنه يتفرغ للعبادة، تمام، يعني لا يريد امرأة تشغله عن ذلك. وفي رواية: ولا آكل اللحم. فلما النبي عليه الصلاة والسلام جاء وأخبرته عائشة رضي الله عنها بخبر الثلاثة نفر، ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله وأنا لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له، أو أنا أخشاكم إلى الله أو أشدكم إلى الله خشية وأتقاكم له. ولكني النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعرفهم السنة بتاعته، لأنهم خالفوا السنة، وهؤلاء الثلاثة كانوا مخلصين يريدون الإخلاص، ولكن هنا خالفوا الاتباع، خالفوا الاتباع. فالنبي جاء وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، قالوا نعم. النبي الآن، هل النبي الآن قال لهم ما شاء الله عليكم أنتم كويسين، أنت صوم الدهر ولا تفطر، وأن تقوم الليل ولا تنام، وأنت أيضا لا تتزوج النساء؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم مع أنهم يريدون الإخلاص. وأنا أرجو منكم كل واحد فينا الآن يشوف هؤلاء الثلاثة نفر، ويشوف أي شيء هو يفعله قد يكون مخلص زي الصوفي اللي يذكرون الله عز وجل في الموالد وحي وقيوم وهو الكلام ده، هو مخلص وهو يريد الخير، ولكن كم من مريد للخير لا يبلغه ما وافقوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما أنا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وفي رواية وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فربما الأخ أو الأخت يريد الإخلاص فعلا، هو مخلص فعلا، ولكن يكون خالف الاتباع أو جانبه الاتباع. والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله، اللي مخلص ومحب لله عز وجل ليس له طريق إلى الله عز وجل إلا عن طريق اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن علينا أن نضبط ميزان عند أهل السنة والجماعة. وهذا كان أول محاضرات بدأنا بها تقريبا من 20 أو 25 محاضرة الآن. كنا قلنا شروط قبول العمل شرطين عند أهل السنة، أو 3 شروط: الإيمان، إن طبعا لو كافر مهما يعمل أي أعمال خير لا يقبل ما دام أنه لم يؤمن ولم يحقق الإيمان، أو لم يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب إن كان مسلم يبقى لابد هناك من شرطين: الإخلاص والاتباع. لابد أي عبادة يحقق فيها الإخلاص والاتباع، وهذا جاء في قول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه العز يوصل إلى الله عز وجل فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هنا العلماء أجمعوا واتفقوا أن يكون موافقا إلى طريقة محمد، أو موافق إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى أي عمل الإنسان يعمله عليه أن يقيس هذا العمل على الإخلاص وعلى الاتباع، على الإخلاص والاتباع. يعني حتى موقف بسيط لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الأثر جاءنا أيضا في البخاري ومسلم، عندما ذهب عمر بن الخطاب لأداء الحج أو للعمرة، فقبل الحجر الأسود، قبله وقال والله إنني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني لو أنا ما شفتش النبي يقبلك أنا لم أقبلك. هذا اتباع. فعلينا الآن لا تأخذنا العواطف ونتعبد الله ببدعة، ببدعة لم يشرعها لنا، عبادة لم يشرعها لنا الله ولم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نتعبد الله عز وجل بما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: بعد هذه المقدمة، أو انتبهوا، أقول لكم سؤالين بعد دقيقتين، أرجو الانتباه، بارك الله فيكم. طيب، إذا كان هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام والنبي أنكر على هؤلاء الثلاثة نفر الذين يريدون الوصول إلى الله عز وجل، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إحنا عندنا أيها الإخوة أقوال جميلة جدا تجعلنا نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ورد عن عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه كان يقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني احنا حنستنى بمين؟ بالصحابة الذين ماتوا، سلفنا الصالح، لن نأخذ علمنا وخاصة علم الاعتقاد من المعاصرين أو المتأخرين، تمام كده، نأخذ من الذين سبقونا وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني السلف الذين سبقوكم ما تركوا لكم شيء تفعلوه أنتم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان يقول: فإياكم وما ابتدع، فإن من ابتدع ضل. فإياكم وما ابتدع، أو لا تصاحبوا أهل بدعة، لأن البدعة فيها ضلال. حتى كان سيدنا عبد الله بن عمر كثيرا ما كان يقول: سلامي إلى كل رجل من أهل السنة، أو بلغوا سلامي إلى كل رجل من أهل السنة، ولا تبلغوا سلامي إلى صاحب بدعة. وقال النووي رحمه الله عن الفضيل بن عياض في الأذكار للنووي قال: اتبع طريق الهدى، اتبع طريق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة. معنى كده أن طرق الضلالة كثيرة، وطريق الحق طريق واحد. وحتى الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر خط النبي خطوطا، عمل مربع كده مستطيل، وعمل عليه خطوط جانبية، وأخرج خط من وسط هذا المربع وقال: هذا هو الخط المستقيم، ولا خطوط الجانبية هذه طرق الشيطان. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. حتى قال ابن كثير أيضا رحمه الله تعالى: وأهل السنة والجماعة، وأسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، وأهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليه. إذن هنا الأول لم يترك للآخر شيء. وأقول لكم هذا الحديث العظيم ثم أسألكم سؤالين. روى البخاري رحمه الله من حديث حذيفة قال: اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. يعني لو حتتخذوا هذا الطريق فلقد فزتم وأخذتم طريقا جميلا بعيدا عن أهل البدع، وإن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فعلينا أن نتذكر قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على التوحيد أو استقاموا على طريق محمد، حتى عمر بن الخطاب قال: لا يروغ عنه، ما راغ عنه، أو لا يروغ عنه روغان الثعالب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث العرباض بن سارية كان يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة. إيه هي صلاة الغداة يا شباب؟ صلاة الغداة اللي هي صلاة الفجر، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني لو ولي عليكم عبدا حبشيا اسمعوا له وأطيعوا. لذلك أهل السنة والجماعة ينكر المظاهرات تماما والخروج على ولاة الأمر بالكلية، لأن هذه بدعة محدثة ولا تأتي إلا بخير. وأقر أهل السنة والجماعة المظاهرات بشروط، بشروط أربعة ذكرها الشيخ بن عثيمين ولست بصددها الآن. تمام. إذن المظاهرات عندنا بدعة محدثة لأنها لا تأتي بخير أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. لما نسمع حديث النبي الآن فإنها ضلالة، مش يطلع بقى واحد يقول أصلا أنا قلبي طيب وقلبي أبيض وأنا يعني الشيخ فلان قال والشيخ فلان عاد، ما عندنا قول يقدم على قول محمد صلى الله عليه وسلم. كما خرج علينا من يأذن له بالذكر وتستأذن في الذكر، والكلام ده كله كلام بدع ما أرسل الله أو ما أنزل الله بها من سلطان. فالرسول يقول: فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم، يعني اللي لقي بدع محدثة كثيرة وزمن يأتي فيه البدع المحدثات الكثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. والنواجز هنا اللي هي الضروس الداخلية، الأنياب الداخلية القوية. لذلك أي واحد فينا عايز يكسر حاجة جامدة كده مستحيل يكسرها على الأسنان من قدام، هذه قواطع عليها تقطيع الطعام فقط، إنما مش عليها المضغ والطحن. اللي عليه المضغ والطحن الضروس والأنياب بالداخل. فعلشان كده أريد أن أسألكم سؤال الآن: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، طبعا أقوال السلف كثيرة كثيرة والأحاديث كثيرة في الاتباع وترك الابتداع والتعبد إلى الله عز وجل بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة. للصحابة يا أخوانا سؤال، للصحابة، لأنهم الذين فهموا مراد الله وفهموا مراد رسول الله من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ناحية أخرى، عندما فهموا مراد الله ومراد رسول الله ترضى الله عنهم في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لذلك أسألكم سؤال الآن: هل النبي صلى الله عليه وسلم له حق في التشريع؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا أحكام يقول لنا اعملوا كذا أو لا تعملوا كذا من عند نفسه أم لا؟ أرجو الإجابة في آخر المحاضرة. طيب، احنا طبعا تكلمت بعد هذه المقدمة الجميلة، أسأل الله ينفعني وإياكم بها، وذكرنا ما في بدعة حسنة، البدعة كلها بدعة ولكنها تتفاوت في التحريم. ومن ناحية أخرى ذكرت لكم أن شهادة أن محمد رسول الله معناه شهادة الاتباع، ولا طريق إلى الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم حديث على هيئة قصة جميلة مثال حتى يتضح لنا المقال. أخرج أحمد واللفظ له وأبو داود في سننه وصححه الألباني في الإرواء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على خويلة بنت حكيم اللي هي زوجة عثمان بن مضعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة أو بذاذتها،
البذاذة هنا من التبذل، وهو ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على وجه التواضع. يعني مرأة تتزين وتتجمل لزوجها وتلبس الملابس الطيبة الجميلة الملونة الجميلة حتى تقع في نفس زوجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة تقول رأى بزازة هيئتها فقال لي: يا عائشة، وأنا أود من كل رجل يسمعني عندما ينادي امرأته لا يناديها بلفظ قبيح ولا بسب ولا بشتم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على عائشة فيقول: يا عائش، يا حميراء، يا أم عبد الله. ما كان الرسول يقول عائشة إلا في روايات أحاديث الرواية، ما في يعني للمداعبات يقولها للرواية زي الحديث اللي معنا الآن. فقال لي: يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل. سيدنا عثمان بن مضعون هذا أخو النبي في الرضاعة. سيدنا عثمان بن مضعون هذا لما جاء يموت النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند رأسه وقال: اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه. فقالت المرأة من الأنصار الذي مات في بيتها: هنيئا له الجنة. فقال النبي: والله وأنا رسول الله ويأتيني الخبر من السماء لا أدري إن كان من أهل الجنة أم من أهل النار. مع هذا كله أخو الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه وشهد بدر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أدري إن كان من أهل الجنة من أهل النار. وهذا يعطينا درس لا نتألى على أحد، لا نقول فلان هذا يدخل الجنة فلان هذا يدخل النار، هذه ليست لنا إلا من مات على الكفر. لأن هنا من شهد الله له في القرآن بالكفر أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفر هو كافر، هذا نقول عليه من أهل النار. أما من مات على الكفر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نحكم فيه الشرع، لأن كل من مات على الكفر ولم يقر بالإسلام هو كافر وهو من أهل النار. أما مسلم يقع في الكبائر، رأينا أحد يخالف والله أنت من أهل النار، هذا لا يجوز. رجل مات كان عنده معاصي نقول هو من أهل النار، هذا لا يجوز. رجل صالح نحسبه على خير كان من أهل الصلاح مات نقول هو من أهل الجنة، هذا كله لا يجوز، هذا تألي على الله عز وجل ولنا فيه درس بإذن الله عز وجل. فقالت عائشة: يا رسول الله، ماذا تفعل في زوج يصوم النهار ويقوم الليل؟ هذا الوصف لهذا الزوج طيب ولا وحش؟ طيب، لأنه في الظاهر طيب، رجل يصوم النهار ويقوم الليل، فما فهي كمن لا زوج له. هذه عائشة بتقول يعني كأنها هي متزوجة وليس لها زوج، لا ببصلها يثني على جمالها ولا يثني على لباس تلبسه ولا يبص، يعني ما يعني الأصل يثني على جمالها على زينتها، هذا كله من السنة. وتزين المرأة لزوجها سنة تؤجر عليها، وتزين الرجل لامرأته سنة يؤجر عليها، وهذا من قول ربنا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما كان ابن عباس يتزين لامرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، أراغبت عن سنتي؟ يعني أنت عايز تبعد عن طريقتي وشريعتي التي شرعها الله عز وجل؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب، ده أنا بعمل كده عايز السنة بتاعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، فصم وافطر وصلي ونام. طبعا يا أخوانا حتة وأفطر، عندنا بعض الناس لما يكون صايم اثنين وخميس أو صايم الثلاثة البيض من الشهر نقول له كل يقول أنا فاطر، هذه كلمة غير صحيحة. فاطر هذه الله عز وجل فاطر السماوات والأرض، هذا يعني من صفات الله عز وجل فاطر السماوات والأرض. ما ينفعش أقول أنا فاطر، أقول أنا مفطر، أنا مفطر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حق، وإن لضيفك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، فصم وافطر، وأفطر وصلي ونم. فأتت المرأة بعد ذلك كأنها عروس، فقيل لها مه مه، يعني إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي؟ فقالت أصابنا ما أصاب الناس. انظروا لفعل عثمان بن مضعون، والرسول صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، والمسلم عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، الزوجة لها حق، والنفس لها حق، والضيوف لهم حق، المسلم الواعي يعطي كل شيء حقه، لا يقوم بحق دون حق فيهمل الحق الآخر. فهذا من التبتل، وهذا نهى الله عنه. وأيضا مثال آخر جميل جدا جدا قريب من هذا المثال، وهذا أورده البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبو الدرداء. الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في اللقاء بين الصحابة، لما آخى بن سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن الربيع المهاجري يقول لعبد الرحمن بن عوف: إن لي زوجتين، انظر أجملهما أطلقها وتتزوجها أنت، ولي حديقتين، انظر أكثرهما نتاجا فهما هدية مني لك. أي أنا ودي أسأل سؤال يا شباب، أي تربية رباها النبي لهؤلاء الناس الذين كانوا يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويشربون الخمر وتقوم الحروب بينهم على أتفه الأمور؟ أي تربية إيمانية تربوها على يد محمد صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا إلى هذا الحد؟ لذلك آخى النبي بين سلمان الفارسي وأبو الدرداء، وسبحان الذي جعل سلمان فارسيا وهو في الأصل عربيا، وعمر قرشيا، وبلال حبشيا، وصهيب روميا، وجمعتهم لا إله إلا الله. فزار سلمان أبو الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني لبس لباس المهنة بتاع الطبخ والكلام ده، يعني غير متزين. وإحنا عندنا بعض الأخوات هداهن الله، ممكن الأخت تنشغل بالأولاد والكنس والطبخ ورائحة البصل والكلام ده، ولا تبالي إذا دخل عليها زوجها من عمل أو من سفر أو وتكون لقطة رائحتها بصل أو رائحتها عرق أو هذا ليس من تزين المرأة أو من جمال المرأة حتى تقع في نظري أو في عين زوجها ولا يملها زوجها. فقال لها: ما شأنك؟ أنت مالك عاملة ليه كده يعني؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. هذا سلمان بيقول لأبو الدرداء: كل معايا. أبو الدرداء عمل الأكل فبيقول له: كل. قال: إني صائم. قال: ما أنا بآكل، أنا لا أكل حتى تأكل أنت، والسنة عندنا هنا صاحب البيت يأكل مع الضيف، هذه سنة، مش الواحد يروح عند واحد ضيف يقول له كل، يقول له أصلا صائم كل أنت، أو أنا لسه أكل من شوية كل أنت، هذه سنة يأكل معه. وعندنا حديث المرأة اللي الرجل اللي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة أطفأت المصباح عشان الزوج يتصنع فيأكل مع الضيف، والرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل قال: إن الله تعجب من صنيع صاحبك وزوجته، ونحن نثبت إلى الله عز وجل العجب، الله يتعجب. وفي رواية: ضحك الله من صنيع صاحبك وزوجته، نثبت إلى الله عز وجل الضحك، ولكن ما نثبته بلا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا نعطل أيضا، لأن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت أن الله يضحك ولكن ليس كضحك الناس، نثبت أن الله له يد ولكن ليست كيد الناس، نثبت أن الله له ساق ولكن ليست كساق الناس، لأن بعض الناس وبعض الجماعات والفرق أولوا صفات الله عز وجل، يعني يقولون على اليد النعمة ويقولون عن الاستواء الاستيلاء وأشياء كثيرة لسنا بصددها الآن وسنتعرض لها فيما بعد. فجاء إلى أبو الدرداء قال لكل معي، قال أنا صائم، قال لا بد أن تأكل معي. فأكل أبو الدرداء وهو زعلان، لزي سلمان يأتي يوم يخليه يفطر معه. ثم جاء أبو الدرداء يقوم من بعد صلاة العشاء يقوم الليل، قال له نم وأوقظك آخر الليل أو في الثلث الأخير من الليل، نقوم سويا نصلي القيام. فلما أذن الفجر ذهب أبو الدرداء يشكو سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم، إزاي أخي هذا يأتيني يوم بليلة يفطرني بعد ما كنت صائم وفي نفس الوقت يجعلني أنام ولا أقوم الليل؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ظنكم الرسول أباح لسلمان كلامه إنه نومه وخلاه يفطر، ولا أقر أبو الدرداء على فعله؟ قال لأبو الدرداء صدق سلمان، صدق سلمان، إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأقر له وصدق سلمان. لذلك يعني أنا ضربت لكم أمثلة من أحاديث صحيحة حتى لا يستحسن أحدنا أي عبادة، أي عبادة. وتعريف العبادة ما هو تعريف العبادة؟ تعريف العبادة هي اسم جامع، أي عبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن أي عبادة لابد يتوفر فيها شرطين، شرط الإخلاص أبتغي بذلك وجه الله وأرجو الأجر من الله، وأكون فيها على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين جاءوا من بعده أو أصحابه الذين جاءوا من بعده. وأيضا أقول لكم حديث يثبت لنا هذا الكلام الجميل، رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. احنا عندنا بعض الخطباء يبقى ناعم كده في الخطبة الناس تنعس أصلا، أما النبي إذا كان يخطب كأنه نذير جيش، حتى يقول الصحابي كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن أو يقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، دي كلام مين؟ كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، أي خير الطريق هو طريق محمد، أي خير الشرع هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. أسأل الله يجنبنا وإياكم البدع. سؤال الآن، هل تقبل توبة صاحب البدعة؟ يعني لو واحد ابتدع بدعة، صاحب البدعة طبعا لما بيبتدع بدعة يظنها دين بيتعبد الله بها ويدعو إلى بدعته هذه، هل لصاحب البدعة توبة؟ سؤال الآن، هل لصاحب البدعة توبة؟ أرجو الإجابة، واللي حيجيب لي على هذا السؤال هل لصاحب البدعة توبة له جائزة بإذن الله عز وجل. لذلك حتى لو طيل عليكم والأمثلة كثيرة جدا جدا، علينا أن نعرف أن شهادة أن محمد رسول شهادة الاتباع، يعني اللي حيوصلنا إلى الله هي هذه الشهادة، هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد الله عز وجل لا بالهوى ولا بالبدعة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إذن فلا يعبد الله لا بالأهواء ولا بالبدع، لا بالأهواء ولا بالبدع ولا بالآراء ولا بالاستحسانات المختلفة، هذا يستحسن شيء وهذا يستحسن شيء، وإنما يعبد الله جل وعلا عن طريق واحد وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا عنوان محاضرتنا اليوم: ألا يعبد الله إلا بما شرع، أي شرعه الله عز وجل، وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله. طيب، سؤال الآن: هل الرسول له حق التشريع؟ بما أننا عرفنا أشهد أن محمد رسول الله معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله، قلنا أن ليس للرسول صلى الله عليه وسلم حقا من حقوق الألوهية، أي لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب منه المدد، ولا يستعان به، ولا يستغاث به، كل هذا لا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم. يطلب من من؟ يطلب من الله. إذن صاحب التشريع من؟ المشرع هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. يبقى إذن الرسول ليس له حق التشريع أصلا، الشرع ده جانا من مين؟ من الله. لذلك عقيدتنا أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وياكم منهم، عقيدة ربانية. من خصائص العقيدة الصحيحة أو من خصائص أهل السنة، كنا نقول أن من مميزات أهل السنة أن عقيدتنا ربانية المصدر. يعني حتى لو قلت لكم من هو مؤسس مذهب السلف ستقولون محمد، لا، هو الله عز وجل، إن الشرع جانا من من؟ من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ، وظيفة الرسل البلاغ عن الله عز وجل. إنما أنا لكم نذير، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا نذير. لذلك أيها الإخوة، علينا أن نعرف مقتضى هذه الشهادة العظيمة، وهي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وعلينا ألا نقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تقديم أي قول على قول النبي صلى الله عليه وسلم يخالف التوحيد ويخالف الاتباع. وأنا يعني أرجوكم ثم أرجوكم، ما في أحد يرد قول لله أو للرسول بحجة أنا مش مقتنع أو مش عندي، لم تظهر للعلة. اعلموا جميعا أن الصحابة ماتوا على أحكام كثيرة ولم تظهر لهم العلة من هذه الأحكام، ولكنهم أخذوا الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستسلام. لذلك تعالوا نرفع شعار كده: إسلامي في تسليمي. يا أختي البس النقابة والبس الحجاب، ألما أقتنع؟ يا أخي التحي، اللحية دي فرض عند الأئمة، والله هذه سنة وأنا مش مقتنع، لما اقتنع. هذا رد للحق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق، وغمط الناس يعني ازدراء الناس والتكبر عليهم. لذلك علينا أن نحرص على قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، دي أركان الشهادة، أنه عبد وأنه رسول الله. أي وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أي بإيه بقى؟ طيب، إحنا بنقول أشهد أن محمد رسول الله خمس مرات في الأذان كل يوم، وكمان في الإقامة خمس مرات، وكمان نقرها لما بدون أذان ولا إقامة نقولها، ولكن لابد أن نقولها كيف؟ بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته عليه الصلاة والسلام، وألا تعارض بقول أحد، وألا تعارض بقول أحد، لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله، وأمرنا الله بطاعته والتأسي به، والوعيد لمن ترك طاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن خلينا نعرف كده: العصمة ماتت يوم أن مات النبي، يبقى أبو بكر غير معصوم، الصحابة كلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ليست هناك عصمة لأحد، ليست هناك عصمة لأحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا بناخد خصائص أهل السنة والجماعة، كنا نقول كل يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ولا يرد. والله عز وجل قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأحذركم كل الحذر من مخالفة النبي في القول أو الفعل أو التقرير أو ما جاءنا عن أصحابه رضوان الله عليهم، لقول ربنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يرزقنا وإياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم إلى أن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا يجعلنا من الذين تردهم الملائكة وتقول: سحقا سحقا، لا تدري يا محمد ماذا أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا بعدك. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاتباع، ولا يرزقنا وإياكم الابتداع، ويجنبنا وإياكم الابتداع، وأن يوفقنا وإياكم إلى التوحيد الخالص. أسأل الله أن يحفظكم جميعا، وأن يبارك فيكم، وأن يبارك في أهليكم جميعا وفي أولادكم، وأن يرزقكم برهم جميعا، وأن يهديهم، اللهم آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.